أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. المسألة 11 في متن تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني قدس سره، يقول: إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل، بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى. لأنه يمكن أن يجتمع كل من الحيض مع الحمل، الحامل ترى دم الحيض. هلا بتقلي قليل ونادر، صح، نادر ما يحصل، إلا أنه ممكن ذلك، فيصح طلاقها في حال الحيض إذا كانت حامل. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق. إذا كانا في بلد واحد حين الطلاق، يعني بمعنى أن الزوج حاضرا، فيشترط عندئذ أن تكون طاهر. يشترط خلو المطلقة من الحيض، يعني تكون طاهر. ولو كان غائبا يصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض، كما سيأتي بيان ذلك من جهة الأدلة التي دلت على صحة طلاق الغائب عن زوجته حتى ولو صادف أنها في الحيض. ولو كان غائبا يصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها. في فرق بين التعذر والتعسر. التعذر هو الاستحالة، عدم إمكانية ذلك. التعسر مش مستحيل، ممكن لكن صعب جدا. عسير يعني صعب جدا، متعذر يعني غير ممكن. لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامه، يعني يكفي التعسر في استعلام حالها، يعني أن يبذل مشقة كبيرة جدا لاستعلام الحال، هذا مو واجب. فلو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكن من استعلامها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض، بطل مع إمكان الاستعلام، يبطل. ليش؟ لأنه مع إمكان الاستعلام عن حالها هو بحكم الحاضر، ليس غائبا، هو غائب موضوعا. مع إمكان الاستعلام عن حالها كما في بعض الطرق والوسائل التي تبعث على الوثاقة في النقل، كما لو اتصل بزيد مثلا او بهند، مش زيد، شو بدنا زيد، شو بعرفه بحاله الحيض، لو اتصل بهند مثلا التي تعرف حالها واخبرته بذلك ووثق بذلك يكفي. هلا في خلاف انه شهادة المرأة في الموضوعات، خبر الواحد للمرأة في الموضوعات كافي او مكافي في حق، لكن كلامنا انه ماخذ عن نحو الطريقية، يعني لو تيقن او اطمأن من خلال خبرها مثلا، او كان يعلم بعادتها الوقتية فيكفي ايضا، فهو بحكم الحاضر يعني بيعرف انه هي باول الشهر بتجيها، هلا يوم او يوم يومين تتقدم او تتاخر، لانه العاده الوقتيه ممكن تتقدم بيوم او يومين، ممكن تتاخر عنها العاده بيوم او يومين، فلو كان يعلم بانها هي ذات عاده وقتيه وبالتالي وقت عادتها هو ان نفطر اول الشهر او في اوسط وسط الشهر او في اخر الشهر او في ايام الشهر التي تكون عليها، يكفي ذلك. فلو طلقها مع استعلام مع إمكانية استعلام الحال ولم يستعلم حالها، وتبين أنها كانت في الدورة بطلة. هذه المسألة 11. أقول تقدم الكلام في بطلان طلاق الحائض إذا كانت مدخول بها وحائل غير حامل، وقد استعرضنا الأدلة بتمامها في الروايات السابقة، وكانت الروايات مستفيضة على بطلان طلاق الحائل إذا كان مدخولا بها. وأما إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا فإن طلاقهما صحيح على كل حال، أما أنها غير مدخول بها فطلاقها صحيح لكونها ممن لا عدة لها، وقد أيضا تقدمت الروايات بشكل مفصل واستعرضنا الأدلة على ذلك، بأنه مفاد الأدلة أنه لا عدة على غير المدخول بها، يطلقها حتى لو كانت شنو في الدور. فاشتراط خلو المطلقة من الحائض في حالة عدم كونها مدخول بها، وأما الثانية يعني حامل فعدتها على كل حال وضع الحمل، وضع حملها، هذا من جهة. وللأخبار المستفيضة الدالة على أنهما من الخمس اللاتي يطلقن على كل حال، يعني حتى لو كانت في الحيض، بناء على ما هو الأقوى مما تقدم إمكان اجتماع الحيض مع الحمل. أما الروايات والأخبار المستفيضة الدالة على أنهما يعني غير المدخول بها والحامل يطلقنا على كل حال، فهي نصوص عديدة، من جملتها صحيحة إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقنا على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض كما لو كانت صغيرة، والتي قد جلست عن المحيض. تعبير لطيف، مش يائس، جلست عن المحيض، جلست وارتاحت وأراحت، ارتاحت وأراحت، راحت الأغيار يعني اللي له شأن معها لأي وجه من وجوه الشأنية. زين، فهذه الروايات مستفيضة. أيضا ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول في آخر خبره، يقول: والتي قد يأست من المحيض. وهكذا في صحيحة الحلبي عن علي عن أبي عن إبراهيم يعني الشيخ الكمي علي بن إبراهيم عن أبي عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد. هلا سواء كان حماد بن عيسى ولا حماد بن عثمان وكلاهما شنو؟ كلاهما فقه. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال، الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلة والتي قد يأست من المحيض. شوفوا تعبير الحبلة بيغنينا عن القيد، الحامل التي استبان حمله، تبين حمله. أيضا من جملة الروايات أيضا صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حمله والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها أو لم يدخل بها. وهكذا في رواية حماد بن عثمان الأخيرة خمس يطلقن على كل حال نفس المضمون. فهذه روايات خمس في طلاق خمس على كل حال. وبوضوح دلالة هذه الروايات وجلاء ظهورها فإنها حينئذ من شأنها أن تكون مقيدة لإطلاق روايات بطلان طلاق الحائض. مش نحن عندنا روايات مطلقة تفيد بأن طلاق الحائض باطل، هذه الروايات من شأنها أن تقيد إطلاق تلك الروايات التي تدل على بطلان طلاق الحائض، ومنها رواية الحلب المتقدمة. وبالتالي إذا جمعنا بين هذه الطائفة ورواية الحلب وأمثال رواية الحلب التي تفيد بطلان طلاق الحائض تصبح العبارة عبارة الإمام عليه السلام كالتالي: لا يصح طلاق الحائض إلا أن تكون غير مدخول بها أو كانت حاملا أو إلى آخر. وعليه فلا تعارض بينهما على هذا الجمع، يعني بهذا الجمع العرفي يمكن عندئذ أن نجمع بين ما يمكن أن يتوهم أو ما يمكن وجود التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. هذا بالإضافة إلى تقدم الأظهر على الظاهر. ليش؟ لأنه هاي الروايات خمس يطلقن على كل حال خاصة عبارة شنو؟ على كل حال، على كل حال ظاهرة جدا في صحة الطلاق. وإن أبيت إلا التعارض ومن ثم التساقط بين هاتين الطائفتين من الروايات، إن أبيت إلا ذلك فنقول بأن الإجماع مرجح لطائفة خمس يطلقن على كل حال، يعني لهذه الطائفة الثانية. صار واضح؟ هذا. وأما طلاق الغائب عنها زوجها فهو من الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء قديما وحديثا أن الغائب عن زوجه يصح طلاقه، لكن الخلاف بينهم وما وقع الجدال فيه هو أنه هل يجب التربص مدة من الزمن ليوقع الطلاق بما يعلم أنها انتقلت من الكرء الذي وطأها فيه إلى كرء آخر، أو أن طلاق الغائب صحيح على كل حال ولا يجب التربص مدة من الزمن. المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء قديما وحديثا هو أنهم ذهبوا إلى لزوم التربص بمدة من الزمن، ولكنهم اختلفوا في هذه المدة من حيث المقدار، ما هي المدة التي ينبغي التربص بها حتى يطلقها الزوج؟ إذا تأملنا بالروايات فنجد بأن الروايات على طوائف، على طوائف أربع. إذا تأملنا بمجموع الروايات والنصوص الواردة في المقام نجد بأن الطوائف أربع. الأولى ما ظاهره جواز طلاق الغائب مطلقا دون التربص بمدة معينة. لا يشترط أن يكون هناك مدة كما في الطائفة الأولى، كما في حديث محمد بن مسلم، بل صحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، وما في غيره، علي بن الحكم واحد وهو ثقة عين، عن العلة بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها. يعني شنو؟ يعني لا ينبغي التربص مدة من الزمن. يجوز، يقول يجوز طلاقه على كل حال دون ذكر مدة معينة من الزمن في رواية الإمام عليه السلام. هذه الطائفة الأولى. وقد تبنى هذا الرأي كل من الشيخ، شيخ الطوسي رحمه الله، ونقله في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 294 حديث 1038 فراجع. وأيضا تبنى هذا الرأي الشيخ المفيد وسلار وابن أبي عقيل، وقالوا بجواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص. يعني ذكروا كل من هؤلاء سلار والشيخ المفيد وابن أبي عقيل بصراحة جواز الطلاق، طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكنه الاستعلام، أنه لا ينبغي التربص ولو ليوم واحد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما دلالته على لزوم مضي شهر في طلاق الغائب، ويدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا، تركها شهرا. هي موثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصالح عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. وهكذا في رواية أبي حمزة، موثقة أبي حمزة عن حميد بن زياد عن ابن سماع قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب، فقال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى، هو بقول حدثني أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر متى يطلق الغائب؟ يقول الإمام عليه السلام: إذا مضى له شهر. هذه رواية ثانية مما يمكن استدلال على الرأي الثاني بلزوم التربص شهر كامل. القول الثالث ما تدل على لزوم مضي 3 أشهر في طلاق الغائب، ومن النصوص عليها رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي 3 أشهر. هل رح يأتي كيفية علاج هذه الروايات المتعارضة بين الطائفة الأولى لا يتربص مدة أبدا، الرأي الثاني يتربى الشهر،